والدرس الثاني والعشرون بعد المئتين من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية التاسعة عشرة إلى الآية الخامسة والعشرين من سورة الرعد، وهي الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. يتحدث ربنا سبحانه وتعالى في الآية التاسعة عشرة عن العلم ونقيض العلم، فبين أن العلم هو البصر والبصيرة وأن الجهل هو العمى، فقال: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فهناك وجهان متقابلان، العلم وجه والعمى هو الوجه الآخر. العلم هو البصر والعمى هو انطماس البصر، والذي يقصده ربنا سبحانه وتعالى بالعمى هنا إنما هو عمى البصيرة، لأنه المقابل للعلم، ولأن الله ختم الآية بقوله: إنما يتذكر أولو الألباب. فأصحاب الألباب وأصحاب العقول هم الذين يتذكرون، أما من لا عقل له ولا لب له ولا علم له فإنه لا يتذكر ولا تؤثر فيه موعظة، أولئك هم العيان الذين أشارت إليهم الآية التاسعة عشرة. ثم أخذ ربنا سبحانه وتعالى في ثلاث آيات متواليات يعدد صفات أولي الألباب، وقد عدد ربنا سبحانه وتعالى من صفات أولي الألباب تسع صفات. في الآية الأولى ذكر صفتين، وفي الآية التي بعدها ذكر ثلاث صفات، وفي الآية التي وليتها ذكر أربع صفات. فنجد أن ربنا سبحانه تدرج في عد الصفات، ففي الآية الأولى صفتان، الثانية ثلاث صفات، الثالثة أربع صفات. وهذا يعطينا فكرة على أن الإنسان إذا أخذ يتحلى بالأخلاق الكريمة فإنه يبدأ فيتحلى بصفة أو بصفتين، ثم يحب الأخلاق الكريمة فيتحلى بثالثة وبرابعة وبخامسة، ثم يتحبب أكثر بالصفات الطيبة والأخلاق الحميدة فيتزيد منها ويزداد صفة بعد صفة وأخلاقا بعد أخلاق. وهنا نقف لنعرف ان منزلة الاخلاق في الاسلام منزلة عالية، وان الرسول صلى الله عليه وسلم ما ارسله الله سبحانه الا ليتمم مكارم الاخلاق، فهو صلى الله عليه وسلم حدد مهمته في هذه الكلمة الواحدة: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. والاخلاق التي تممها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست غامضة، وانما هي واضحة مشروعة في القرآن الكريم، كما سئلت عنها امنا عائشة رضي الله عنها كيف كانت اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. إذن الاخلاق اساس كبير او الاساس الاهم في الاسلام، وليس بمسلم من لا خلاق له، بل وليس بعالم من لا خلاق له، لان الله سبحانه وتعالى لما تحدث في الآية 19 عن العلم قرنه بالعمل، فقال: افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى. انما يتفكر اولو الالباب اصحاب العقول، لم يقل ان اصحاب العقول هم اصحاب الشهادات، ولم يقل ان اصحاب العقول هم اصحاب الوظائف العالية ولا الدرجات الاجتماعية العالية، وانما قال: هم الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. ثم اخذ يعدد صفاتهم صفة بعد صفة. اذا سئلت من هو العالم، هل العالم هو الذي يجيد الحفظ ويجيد التلقين ويجيد الكلام ويجيد الكتابة؟ ليس ذلك بعالم، انما العالم الحق هو الذي يقرن الى العلم العمل. فاذا ما قرن العلم بالعمل والعمل الذي شرحه الله في كتابه، كان ذلك هو العالم الحق. اذا الاسلام ليس دين علم فقط، وانما هو دين علم وعمل معا. والاسلام لا يرضى لاصحابه ان يكونوا علماء فقط وان يكونوا فقهاء فقط، وانما يريد لهم ان يكونوا على اخلاق كريمة. ويؤسفني جدا ان اقول ان سبب انصراف العالم الخارجي عن الاسلام ليس هو علم المسلمين، وانما هو اخلاق المسلمين. المسلمون ولله الحمد عندهم تراث علمي هائل يشهد به الصديق والعدو، الكل يقر ان التراث الاسلامي في العلوم وفي المعارف لا نظير له على الاطلاق. ولكن المشكلة ليست هي العلوم، وانما المشكلة هي الاخلاق. فان اخلاق المنتسبين الى الاسلام في زماننا هذا بعيدة كل البعد عن الاسلام، فهي ليست من الاسلام في شيء. واحب ان اقول لكم ان الفتح الاسلامي العظيم الباهر الرائع الذي لا نظير له على الاطلاق في تاريخ الفتح وفي تاريخ الفتوحات كلها، لم يكن هناك نظير للفتح الاسلامي. احب ان اقول لكم ان ذلك الفتح لم يتم كما يقول المزورون للحقائق، لم يتم بالسيف، فهو ليس فتح سيف فقط، وليس فتح علم فقط، وليس فتحا حضاريا فقط، وانما هو اولا وقبل كل شيء فتح اخلاقي. فاخلاق المسلمين كانت تؤثر في من حولهم فيتأثرون بهم فيدخلون في دينهم عن رضا وعن اقتناع. اما الان فالناس ينصرفون عن الاسلام، لا لان الاسلام لا يملك تراثا حضاريا هائلا ولا علوما عظيمة، وانما لان المسلمين اخلاقهم منحرفة وهم بعيدون عن الطريق المستقيم. والناس حينما يرون اخلاق المسلمين فيرون ان فيهم الكذب وفيهم الخيانة وفيهم كل هذه الرذائل ينصرفون عن الاسلام. لو اننا قلنا للناس تعالوا اقرأوا الاسلام في مراجعه، يقولون لك: لا، اننا ننظر الى الاسلام من اخلاق المسلمين، ما لنا وللمراجع، ما لنا وللقرآن، ما لنا وللسنة،
إننا ننظر إلى أخلاق الناس، فإذا وجدنا أخلاق الناس قد ساءت فإنهم يتهمون دينهم بأنه هو السيء، وهذه سبة جلبناها نحن إلى ديننا وديننا منها بريء. ديننا بريء من أخلاقنا وديننا بريء من سلوكنا، لأن ديننا هو الطهر كله، وهو العفاف كله، وهو الصدق كله، وهو الأمانة كلها، وهو الأخلاق الفاضلة التي لا نظير لها على الإطلاق. وكلمة ثانية عن الأخلاق الإسلامية، فالأخلاق الإسلامية ليست كما يشيع البعض أخلاق أساسها الكبت أو تجعل المعتنقين لها مكبوتين. هم يتهمون الأخلاق الإسلامية بهذا الاتهام، يقولون لنا إننا إذا التزمنا بهذه الأخلاق فإننا سنصاب بالكبت. وكلمة كبت ليست كلمة غريبة على القرآن، فهي فيه موجودة في القرآن الكريم، ولقد تحدث القرآن الكريم عن الكبت مرتين اثنتين، مرة في سورة آل عمران في الآية 127، ومرة في سورة المجادلة في الآية 5. أما في سورة آل عمران فقد بين لنا سبحانه أن الكبت إنما يصيب الكافرين بالدين البعيدين عن الأخلاق الإسلامية. قال الله سبحانه: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. إذن الكبت ليس للموحدين ولا للذين يتحلون بأخلاق الموحدين، إنما الكبت لأعداء التوحيد وللكافرين. وفي سورة المجادلة يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. فالذي يحاد الله ويعادي الله كبته الله، فالكبت يكون للكافرين وللذين يحادون الله سبحانه وتعالى. الآية 19 من سورة الرعد تتحدث عن العلم، وليس ذلك بغريب على القرآن الكريم أن يتحدث الله سبحانه وتعالى عن العلم، فإن القرآن الكريم تحدث عن العلم 700 مرة، خمس مرات و700 يتحدث الله سبحانه وتعالى عن العلم ويدعو الناس إلى العلم. بل إن ربنا سبحانه وتعالى تحدث عن العقل في 49 آية، وتحدث ربنا سبحانه وتعالى عن القلب مستودع العلوم في 32 آية، وتحدث ربنا سبحانه وتعالى عن الفقه 20 مرة، وعن الفكر 18 مرة. أما الألباب وأولي الألباب الذين ورد ذكرهم في الآية 19 فقد تحدث عنهم ربنا سبحانه وتعالى 16 مرة. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب، إنما يتذكر أولو الألباب. وفي قوله تعالى إنما يتذكر أولو الألباب، يعني الذين يتذكرون هم أصحاب العقول، هم أصحاب البصائر، من تبصر فقد تذكر. أما الذين انطمست بصائرهم فإنهم لا يتذكرون ولا يفهمون. وصفات أولي الألباب مذكورة في القرآن الكريم، وبخاصة في الآية 72 من سورة آل عمران، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: إن في اختلاف الليل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. هذه لغة أولي الألباب، هذا هو فهمهم، هذا هو حديثهم. كذلك فإن ربنا سبحانه وتعالى تحدث عنهم في الآية 30 من سورة الزمر، حيث قال سبحانه: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فبين أن أهم صفات أصحاب العقول أولي الألباب أنهم اجتنبوا الطواغيت، فهم لا يعبدون إلا الله، لا يعبدون الطواغيت، اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله، رجعوا إلى الله. وأن أولي الألباب هم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فأولو الألباب يستمعون، يستمعون لكل كلام سواء أكان صحيحا أو مغلوطا، ولكن أولو الألباب عقولهم ذكية، عقولهم متفتحة، يعرضون الكلام على عقولهم، فما صح منه قبلوه وما لم يصح رفضوه. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويتبعون أهداه ويتبعون أصدقه ويتبعون أوضحه ويتبعون ما كان حقا وما كان صدقا. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، التزام بالميثاق. أما الصفة الأولى وهي الوفاء بالعهد، الذين يوفون بعهد الله بين أنه عهد الله، وعهد الله هي شرائعه، وأعظم شريعة شرعها الله، وأعظم عهد أخذه الله علينا هو ذلك العهد الذي جاء في الآية 78 من سورة الأعراف، عهد الفطرة: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أم تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هذا العهد اسمه عهد الفطرة، وهو مذكور في الآية 27 من سورة الروم، حيث يقول الله سبحانه: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذه الفطرة التي ركزها الله في القلوب والتي فصلها الله في سورة الروم. الفطرة مركوزة في كل قلب، وكل مولود يولد على هذه الفطرة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يولد المولود على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. يعني أن المولود يولد على الفطرة، الفطرة الصافية التي مثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة معراجه باللبن الخالص، فهي لبن خالص. هذه الفطرة لم يمسسه غبار ولم يمسسه أي قذر ولم يمسسه أي وسخ، فهو نقي وهو صافي. هذه الفطرة. ثم يحدث بعد ذلك، بعد ما يولد المولود على الفطرة، يحدث عبث بالفطرة. الأبوان يهودانه، يبذلان كل الجهد في ان يتحول الطفل البريء الى يهودي، او يمجسانه، يبذل الابوان المجوسيان الجهد كل الجهد في ان يتحول ذلك الوليد البريء الى مجوسي، او ينصرانه، يبذل الابوان النصرانيان كل جهد في ان يتحول الطفل البريء الى نصراني. اذا كل هذا عمل دخيل على الفطرة الاصيلة، نقل الفطرة من صفائها من نقائها الى التلويث البشري والى الصناعة البشرية، فيملأ عقل الطفل ويملأ قلب الطفل بالخرافات وبالضلالات وبالاوهام حتى يحيد عن الفطرة وحتى يبتعد عن الفطرة. وقد يسأل سائل ويقول: اذا كنتم تقولون ان ابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه، فلماذا لا تقولون ايضا او يسلمانه يجعلانه يسلم ايضا؟ فان الابوان يبذلان جهدا ايضا في ان يكون ابنهما مسلما. اليست هذه كهذه؟ اليست محاولة الوالدين ان يكون ابنهما مسلما تساوي محاولة الابوين اليهوديين ان يكون ابنهما يهوديا، ومحاولة الابوين المجوسيين ان يكون ابنهما مجوسيا، ومحاولة الابوين النصرانيين ان يكون ابنهما نصرانيا؟ نقول لا. لماذا؟ لان طبيعة الاسلام انه دين الفطرة. فلو انك تركت الرجل وحده او تركت الفطرة البشرية وحدها لاهتدت الى ما جاء به الاسلام. الفطرة السليمة النقية المبرأة من اي تعليم ومن اي عبث ومن اي تأثير تؤمن بان الله واحد احد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الفطرة تؤمن بهذا، وهذا ما جاء به الاسلام. لن تؤمن الفطرة ابدا لو اننا جئنا بطفل ثم نشأناه في غابة نائية وتركناه وحده حتى نما واكتمل، ان هذا الطفل الذي نشأ في هذه الغابة او في برية من البريات او في جزيرة نائية من الجزر، ان هذا الطفل سيهتدي الى ان الله واحد. لا يمكن ابدا ان يدخل عقل ذلك الطفل اسطورة من الاساطير ان ذلك الاله تزوج، او ان ذلك الاله ولد، او ان لذلك الاله والد. كل هذه الصناعات التي انتجتها البشرية في اجيالها المختلفة وفتدت بها مجرى الفطرة لا تجوز على واحد نشأ في اكناف الفطرة. وكذلك كل عقائد الاسلام هي عقائد فطرية لا يدخلها عبث ولا يدخلها خبث ولا يدخلها وسخ. فالاسلام اذن هو الفطرة الصحيحة السليمة. وحينما اقول ان الاسلام هو الفطرة السليمة لا اعني ايضا اخلاق المسلمين، فانا اعلم ان هناك كثيرا من المسلمين عبثوا بفطرهم واتخذوا لانفسهم عقائد ما هي من الله وما هي من دين الله، واتخذوا لانفسهم شرائع ما هي من الله وما هي من دين الله. انما حينما اقول الاسلام فانني اعني الاسلام الذي كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام، واعني بالاسلام الاسلام الذي كان عليه الصحابة محمد صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: انك اذا تقصر الاسلام على جيل من الاجيال، كأن الاسلام بعد ذلك لم يمتد، كأن الاسلام بعد ذلك لم ينتشر، وكأن هذا الجيل الواحد الذي عاش في المدينة في يوم من الايام هو الجيل المسلم وما بعده ليسوا بمسلمين. ونقول لا، ما قلنا هذا، فنحن نعلم ان حبل الاسلام المتين وان المسيرة الاسلامية ممتدة في كل زمان وفي كل مكان، وان ائمة المسلمين وعلماء المسلمين موجودون في كل مكان وفي كل زمان، عرفناهم او لم نعرفهم، كانت لهم مناصب او لم تكن لهم مناصب، وان المسلمين موجودون ولله الحمد في كل زمان وفي كل مكان، وان الطائفة التي تحدث عنها رسول الله موجودة، التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ولن تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي امر الله تبارك وتعالى. هؤلاء موجودون. اذا الصفة الاولى من الصفات التسع التي تحدثت عنها الاية 20 وما بعدها من سورة الرعد هي الذين يوفون بعهد الله، الذين يوفون بعهد الله، يوفون بعهد الفطرة، منيبين اليه واتقوه، كل هذا فطرة، منيبين اليه، راجعين الى الله واتقوه، اتقوا الله وحده، واقيموا الصلاة، صلوا مودتكم وصلوا قلوبكم لله وحده، ولا تكونوا من المشركين. فالشرك معاد للفطرة، الشرك مضاد للفطرة. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة. الفطرة لا تتعدد، الفطرة لا تختلف، انما الفطرة واحدة في كل مكان وفي كل زمان. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. الذين يوفون بعهد الله، الصفة الثانية، ولا ينقضون الميثاق. الميثاق هو العهد المؤكد. فكيف يقول الله الذين يوفون بعهد الله ثم يعيدها مرة ثانية ويقول ولا ينقضون الميثاق ولا ينقضون العهد؟ هذه هي هذه. قال العلماء المفسرون: لا، ليست هذه هذه، وانما هناك فرق. فالصفة الاولى قال الله الذين يوفون بعهد الله، فهو عهد مفروض من الله على البشر، وهو عهد الفطرة. فهذا عهد فرضه الله علينا، ولا دخل لنا في انشائه، ولا دخل لنا فيه، ما علينا الا السمع والطاعة. اما الميثاق فهو الميثاق الذي اخذناه على انفسنا في ايماننا وعقودنا. العقود في الاسلام تقوم بكلمة بالايجاب والقبول. كل عقد مهما كان كبيرا اساسه ايجاب وقبول. عقد الزواج: زوجتك وقبلت، كلمة تقال سهلة على اللسان، لا تستغرق لحظة، ليست هناك تعقيدات روتينية على الإطلاق، ليست هناك مراسم على الإطلاق. بدون مراسم، بدون تعقيد، بدون عقد، بهذه البساطة، بهذه السهولة. ولكن المسلم يعرف قدر الكلمة، يعرف أن أعظم العقود التي ينبغي ان يأتي بها الانسان هو ما استحللتم به الخروج، وان الله سبحانه يسمي ذلك العقد الميثاق الغليظ. وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا. فهو ميثاق غليظ على الرغم من انها كلمة ليس معها قسم، لم تقل هي زوجتك نفسي والله، ولم يقل هو قبلت زواجك والله، لم يقل ذلك، انما هي كلمة عابرة. وما ترونه من وثائق وغير وثائق وتسجيلات في الشهر العقاري، انما كل ذلك من تفننات العصر لحفظ الانساب ولحفظ الحقوق، انما ذلك هو الزواج عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. كلمة يستحل بها الانسان من المرأة المسلمة ما كان محرما عليه. كلمة تفرق بين ما هو نكاح وبين ما هو سفاح. وكذلك سائر العقود: عقود الشراء، عقود البيع، عقود الوكالة، عقود الكفالة، عقود الإجارة، عقود الرهن، الإقرار، كلمة تقال باللسان، الوصية، كل هذه العقود انما هي قائمة على كلمة ان يقول الله سبحانه لا تنقضوا الميثاق، لا تهدموا كلامكم، لا تهدموا كلمة تقولونها، ولا يقصد بالميثاق اليمين فقط ابدا. فالكلمة المؤمن له كلمة. ومن العجيب ان تلك طبيعة الاسلام، كلمة في الزواج، كلكم تزوجتم بكلمة، وكل واحد يطلق بكلمة، هي كلمة في الزواج وكلمة في الطلاق. وارجو ان تنسوا او ان تلغوا من اذانكم القسائم، لان كثيرا من الناس يفهمون ان السر فيها، لا، السر في الكلمة. كلمة تنشئ عقدا، كلمة تلغي عقدا. من الذي جعلك تلتزم بهذه الكلمة؟ انه هو الله. فاذا كان للكلمة في الاسلام هذا الشأن، فكيف نجد في المسلمين كذابا؟ وكيف نجد فيهم خائنا؟ وكيف نجد فيهم من لا عهد له؟ وكيف نجد فيهم من لا امانة له؟ مع ان الاسلام هو الدين الوحيد الذي احترم الكلمة الى هذا الحد، واحترم العقد الى هذا الحد، واحترم العهد الى هذا الحد، واحترم الميثاق الى هذا الحد. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. والآية 21 تقول والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل. كلمة مجملة تذهب النفس بها كل مذهب. يصلون ما امر الله به، ما امر الله به ان يوصل. ليس المقصود صلة الارحام فقط، فهذه واحدة فقط من اوامر الله. امر الله بصلة الرحم، امر الله بايتاء الاقربين، امر الله بانذار العشيرة الاقربين، امرك الله ان تأمر اهلك بالصلاة وان تصطبر عليها، امرك الله ووصاك بالجار. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. واحب ان اقول لكم ليس في اي تشريع وصية بالجار الا في الاسلام. ولو اننا عملنا بهذه الوصية لكان العالم كله في سعادة لا نظير لها. لو ان كل جار اتقى الله في جاره لعاشت البشرية في امان، لانه ما من انسان منا الا وله جار عن يمينه وجار عن شماله وجار من امامه وجار من ورائه. واذا كان لكل انسان منا جار فهو ايضا جار. انا جار للذي بجواري وهو جار لي. والدول ايضا والقرى والمدن جيران، كل جار مسؤول عن جاره، كل فرد مسؤول عن الاخر، كل قرية مسؤولة عن القرية المجاورة، كل مدينة مسؤولة عن المدينة المجاورة، كل امة مسؤولة عن الامة المجاورة، كل جيل مسؤول عن الجيل السابق له والجيل الاتي بعده. لو ان هذا الشعار صار، ولو ان الناس تعلموا ادب الجيرة، لكانت الدنيا غير الدنيا والناس غير الناس. الذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم. يخشون ربهم، الخشية هي الحب المرتبط بالشفقة. يخشون ربهم، يحبونه ويشفقون من لقائه. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. الشفقة، الشفقة هي الخوف الرقيق المأخوذ من الحب. فنحن لا نخاف الله فقط، وانما نحبه ونشفق ان نلقاه مقصرين. والسيدة عائشة رضي الله عنها لما قرأت الآية 60 من سورة المؤمنون، وهي قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. يؤتون ما آتوا، ينفقون ما أنفقوا وقلوبهم وجلة خائفة مشفقة.
انهم يا ربي راجعون مشفقون من الرجوع الى الله، خائفون من الرجوع الى الله. سألت السيدة عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسأل عن هذا الفريق من الناس، من هم يا رسول الله؟ الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ثم يخاف ان يلقى الله. هذه الآية في من نزلت في الرجل الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر ثم يخاف ان يلقى الله. قال لها لا يا ابنة الصديق. الرسول يقول لها لا يا ابنة الصديق، ما نزلت في هذا، وانما نزلت في الرجل الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ان يلقى الله. في هذا نزلت. اللص شارب الخمر فما نزلت في هذه الآية، انما هي نزلت في الذي يصلي ويصوم ويفعل الخير ثم يشعر دائما بالتقصير وبانه لم يؤدي حق الله عليه. لا يا ابنة الصديق، انها نزلت في الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. فالذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. يخافون سوء الحساب، مجرد الحساب من غير سوء، لو انه قال ويخافون الحساب لكان شيئا هائلا مرعبا، لان الحساب في حد ذاته مرعب. السيدة عائشة تقول من نوقش الحساب عذب. كل انسان يحاسب سيعذب، اي انسان سيحاسب سيعذب، لكن هناك الحساب اليسير. قال المفسرون عند قوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، كيف نجمع بين قوله تعالى سوف يحاسب حسابا يسيرا وبين قولة عائشة من نوقش الحساب عذب؟ الذي يحاسب الحساب اليسير هو الرجل المؤمن، يأتي به ربه وهو أعلم به فيعرفه بإنعامه عليه، يلقي كنفه عليه ويستره، الرحمن يستره، ثم يعرفه بإنعامه عليه وبتقصيره، ثم يقول له قد عفوت عنك. فهذا هو الحساب اليسير. اما الذي يناقش الحساب، يناقش انت عملت كذا انت عملت كذا وعلى رؤوس الاشهاد، فهذا لابد ان يعذب. من نوقش الحساب عذب، فما بالك اذا كان سوء الحساب. سوء الحساب كيف يكون حساب الله سيئا، مع ان الله قال ولا يظلم ربك احدا، ربنا لا يظلم، فكيف يكون حسابه سيئا؟ يكون الحساب سيئا اذا اخذ الله الانسان بما عمل. لو ان الله لم يعفو واخذ كل واحد منا بما عمل لكان الحساب سيئا، ولكن ربنا يحاسب كالآتي: الحسنة بعشرة امثالها الى 700 ضعف، والسيئة بمثلها، والحسنات يذهبن السيئات. كل هذه مبادئ مقررة في الحساب. بالنسبة للكافر لا، الكافر لا تحسب حسناته وتحسب سيئاته. لماذا؟ لأن الله قالها في القرآن الكريم، قال إن الشرك لظلم عظيم، وإذا كان الشرك أساس العمل فلن يتقبل الله عملا من مشرك أبدا. ولذلك حرصنا منذ سنين على تعليم العقيدة، لا لأننا نعادي قوما معينين، وإنما لأننا نفهم ونريد أن يفهم معنا جميع الناس أن أساس هذا الدين هو العقيدة الصحيحة. فمن صحت عقيدته صح عمله، ومن بطلت عقيدته بطل عمله. التوحيد هو أساس العمل الصالح، أما الشرك فهو الهادم لكل عمل مهما كان عظيما ومهما كان كريما. فلا يكرم عمل إلا بالتوحيد، ولا يعظم عمل إلا بالتوحيد. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. أقول قولها والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة اولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. وهنا نجد القرآن الكريم يضع ايدينا على حقيقة جديدة ما كنا نعرفها من قبل. كنا نعرف انه يكفي الواحد منا ان يكون صابرا. وكنا نقول ان الصبر انواع. صبر على الطاعات نصبر على اداء الطاعات والاستمرار فيها. وصبر عن المعاصي نصبر على الابتعاد عن المعاصي. وصبر على النكبات والكوارث. هذا هو الصبر في تصورنا. نصبر على الشدائد. نصبر على الطاعات. نصبر على المعاصي فلا نقترب منها. ولكن الآية بينت لنا بيانا جديدا. هو ان الصبر المطلوب لابد ان يكون ابتغاء وجه الله. فليس المطلوب اي صبر. فهناك الذي يصبر ليقال انه رجل جلد شهم وانه لا يتزعزع كما قال الشاعر وتجلدي للشامتين ارهب اني لريب الدهر لا اتصدع او لا اتضعضع انا اتجلد للشامتين. ما هذا الصبر؟ ليس هذا بصبر يرضي الله. هذا صبر البطولات. رجل يحارب والرسول رفض هذا. الرجل الذي يحارب ليرى مكانه ليقال انه بطل وشجاع. وهذا من اول من تسعر بهم النار الذين يقتلون في المعارك ليقال ابطال فقط لا لوجه الله. هؤلاء اول من تسعر بهم النار يؤتى بهم يوم القيامة فيقول الله له ماذا فعلت؟ يقول قاتلت حتى استشهدت. فيقول الله له كذبت. وتقول الملائكة كذبت. انما قاتلت ليقال بطل وقد قيل ذلك. ثم يؤمر به الى الجحيم. فهذا من اول من تسعر بهم النار يوم القيامة. انما الذي يقاتل حقا والشهيد حقا هو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. ذلك هو الشهيد الحق. ذلك هو البطل الحق. ذلك هو الصابر الحق. فالصبر لا يكون ليشهد لي الناس انني صبرت. وهناك نوع من الصبر يعزي به بعضنا بعضا ويدعو بعضنا الاخر اليه. يقول له اذا لم تصبر ماذا تفعل؟ امر الله نافذ اصبر. فهذا الذي يصبر مجامله او يصبر لانه ليس في يده تغيير الواقع ان هذا ليس صبرا رغم انفك انت تصبر. ما قيمة هذا؟ اننا لا نريد ايمان المرغمين انما نريد ايمان المختارين. ان تختار الصبر لان فيه رضا الله. ان تصيبك شدة او مصيبة فترى فيها وجه الله تقول ان الله ارادني بهذا لحكمة يعلمها وان الخيرة فيما اختاره الله وانني لو اطلعت على الغيب لاخترت الواقع وان حبيبي سبحانه اراد لي ذلك لانه يعلم ان في ذلك تربيتي وصلاح امري ولو لم يكن يعلم ذلك لما فعله لان ربنا لا يحدث عنه سوء ولان ربنا لا يريد بالناس شرا ولان ربنا سبحانه وتعالى لا يخطئ ولا ينسى ولا يعبث ولا يهمل. فاذا جاءتني مصيبة فهي قدر الله. ولذلك كان من اسس الايمان وان تؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره حلوه ومره. اذا كان القدر حلوا فانك تشكر واذا كان مرا فانك تصبر. قال احد السلف لاحد السلف كيف حال المؤمنين في بلدكم؟
كيف حال المؤمنين في بلدكم؟ المؤمنين عندكم اسلوبهم ايه في الحياة؟ قال ان صبرنا او ان اصبنا صبرنا، وان انعم الله علينا شكرنا. هذا اسلوبنا. اذا جاء في الواحد منا مصيبة صبر، واذا جاء له شيء من الخير شكر. قال له ان ذلك خلق الحيوانات. كل حيوان لو لم تقدم له الطعام فهو صابر، ماذا يفعل؟ واذا قدمت له الطعام انفرجت اساريره وسر. فقال له فما حال الايمان عندكم؟ قال ان اصبنا شكرنا وان اعطينا اثرنا. ان اصابنا الله بشيء شكرناه، شكرنا الله على المصائب اللي اكبر على الشهر. قلنا لله كما قال الرجل الذي مات ابنه دهسته خيل امير المؤمنين وبدر ساقه، قال لربه اللهم اخذت عضوا وابقيت اعضاء، واخذت ابنا وابقيت ابناء، اللهم ارحم ما اخذت وبارك فيما ابقيت. هذا هو الاسلوب، ان تشكر الله على الضراء وفي الوقت نفسه على السراء. جاءتك نعم، لا يا ربي انا لا اريدها. جاءك رزق فانك تعطيه لغيرك، تأخذ الرزق وتوزعه للاخرين، لا تنتفع انت به. ذلك هو اسلوب المؤمنين، ليتنا نكون منهم. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة. صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة اولئك لهم عقبى الدار. انظروا ان ربنا سبحانه وتعالى عدد في هذه الايات 9 صفات، منها 6 عدها بالفعل المضارع و3 بالفعل الماضي. ليه؟ في الاول قال الذين يوفون بعهد الله، يوفون فعل مضارع، ولا ينقضون الميثاق فعل مضارع، والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل فعل مضارع، ويخشون ربهم فعل مضارع، ويخافون سوء الحساب فعل مضارع. 5 افعال مضارعة. ثم بعد ذلك قال والذين صبروا فعل ماضي ابتغاء وجه ربهم، واقاموا الصلاة فعل ماضي، وانفقوا فعل ماضي مما رزقناهم سرا وعلانيا. بعد هذا عاد للفعل المضارع فقال ويدرؤون بالحسنة السيئة فعل مضارع مرة اخرى. لماذا جاء في الوسط 3 افعال ماضوية؟ ليه؟ لان هذه 3 صفات هي اساس الصفات كلها، فجاءت بالفعل الماضي الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا. الصبر والصلاة والنفقة هي اسس كل هذه الصفات، ولذلك جعلها بالفعل الماضي لتكون قبلها ولتكون مستمرة بعدها. وهذه الصفات 3 الصبر والصلاة والنفقة اعلاها واهمها الصبر. ليه؟ ربنا عدد 9 صفات. هل تعرف ان الملائكة لما استقبلوا المؤمنين في الجنة ذكروا لهم صفة واحدة، وصفوهم بصفة واحدة هي الصبر، ما جابوش اي شيء عن 9 صفات، الصبر فقط. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم، ما قالش بما صليتم، بما انفقتم، بما كذا، لان الصبر هو اساس الخير. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة، اقاموا الصلاة
واذا كان الصبر له هذه المكانة وهذه الاهمية فالصلاة. ودايما اذا تحدث الله عن الصلاة معها الزكاة، بعدها الزكاة. ليه؟ لان الصلاة صلة بين المخلوق والخالق، والزكاة صلة بين الناس بعضهم مع بعض. واذا كان ربنا سبحانه وتعالى يؤكد صلتنا به فهو يؤكد صلتنا بعضنا ببعض. فدائما الصلاة صلة العبد بالله، والزكاة صلة العبد بالعبد. اقاموا الصلاة، والصلاة هي عماد الدين، لذلك ذكرت بالفعل الماضي عماد الدين. من اقامها فقد اقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. اقاموا الصلاة وانفقوا. لا يكفي ان تصلي فقط، فالصلاة من غير نفقة كشجرة من غير فروع ولا اوراق ولا ثمار، فهي لا تستظل، لا يستظل بها ولا يؤكل من ثمرها. تصلي نعم، ولكن تفعل الخير نعم ايضا. اقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقنا سرا وعلانية. سرا وعلانية يعني ايه؟ ان تبدوا الصدقات فنعما هي، وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. اذا ابداء الصدقات كويس، اخفائها كويس. متى تكون الصدقة سرية ومتى تكون علانية؟ الله امرنا بان ننفق سرا وعلانية. كل واحد ينفق سر وعلانية. ولقد تمدح الله اقواما واعتبرهم من السبع الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل الا ظله. منهم ورجل انفق نفقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. الشمال اذا في الشمال مش عارفة ماذا فعلت اليمين. متى تكون النفقة سرية ومتى تكون علنية؟ تكون النفقة سرية اذا خفت على نفسك الرياء، اذا خفت على نفسك الرياء، واذا خفت على من تنفق عليه الفضيحة، او ربما كان من اصحاب الحيثيات، او ربما كان رجلا لا يريد ان يعلم عنه الناس ذلك فتنفق سرا. واما العلانية فلها مكانها اذا رأيت الناس قد دخلوا وشحوا ولا ينفقون اموالهم، فانت تقوم في وسط الناس وتقول انا متبرع بكذا، لتعلن الناس حتى يتحرك من ليس عنده اريحية فيتبرع ايضا او يدفع، فيكون الاعلان ايضا للتحريض. وقال جماعة من المفسرين ان الاسرار يكون في صدقة التطوع، صدقة التطوع. اما العلانية ففي الزكاة المفروضة، لابد من الزكاة المفروضة من العلانية. ليه؟ حتى يعلن المجتمع انه مجتمع مزكي. فوالله ما حلت النكبات بهذا المجتمع الا لانه لم يعد مجتمعا مزكيا واصبح مجتمعا ربويا. حل الربا مكان الزكاة، وكان العكس والمطلوب، الزكاة للربا، الزكاة للربا. يمحق الله الربا ويرضي الصدقات، لكنه اصبح مجتمع ربوي، والمجتمع الربوي مجتمع جشع يحب من المال النائم ان ينمو، ولا يحب ان يهلك ماله في صدقة. وهذا فيه الحسد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ورجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. الذين يهلكون اموالهم في الحق هم احباب الله سبحانه وتعالى. فالسرية تكون في صدقة التطوع، والعلانية تكون في الزكاة المفروضة حتى يشاع عن ذلك المجتمع انه مجتمع يزكي امواله ويطهرها. خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. ولو ان واحدا من المجتمع رفض ان يدفع زكاته حل دمه. حلال الدم الذي لا يدفع الزكاة. ومن هنا قام ابو بكر الصديق رضي الله عنه بعد موت الرسول مباشرة بالحرب، لانه لما طلب الزكاة قالوا هذه ضريبة كنا ندفعها او إتاء كنا ندفعها لرسول الله وقد مات رسول الله. فقال ابو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة، الذي يفرق بين الصلاة والزكاة لأقاتلن. فقال له عمر يا ابا بكر والله لو اجتمعوا علينا صباح نهار لم نلتقي في مسائه. فقال له اجبار في الجاهلية يا عمر، خوار في الاسلام، والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فما بالك بمجتمع كله اصبح مجتمعا لا يسكي ثم هو مجتمع ربوي، كيف يمكن ان يسمى مجتمعا مسلما؟ والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة اولئك لهم عقبى الدار. يدرؤون بالحسنة السيئة، كل واحد منا يعمل سيئات، اذا عملوا سيئة عملوا حسنات اكثر لتمحو السيئة، لان الله قال ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. كلما عملت حسنة محت شيئا من سيئاتك، فهؤلاء اذا عملوا سيئات اكثروا من الحسنات والتوبة ليكفر الله سيئاتهم. وقال قوم من المفسرين ان قوله تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات المقصود به الاخلاق الطيبة، اذا واجهت بها انسان ذو اخلاق فاسدة يجهل عليك ويفتري عليك ويسبك ويؤذيك فسامحته وعفوت عنه فان ذلك لك فيه اجر، وفي الوقت ذاتك تكون قد محوت سيئات هذا. وهنا نقطتان نحب ان نوضحهما. النقطة الاولى ان العفو لا يكون الا عند المقدرة، لان دي قاعدة نسياها كثير من المسلمين. اي واحد يظلمك تقول عفوت عنك، امرك لله، سامحتك. لا، ليس هذا ابدا. اذا ماذا افعل؟ الانسان الذي تسامحه الاضعف، اذا كان اضعف منك تسامحه، لكن اقوى منك لا تسامحه ابدا، ولو فعلت فانت ظالم لنفسك، ولو توفاك الله على هذا فانت في الجحيم. ان الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. لا تعفو إلا إذا كنت قادرا، ضعيف ما تعفوش. وهل يتأتى من الضعيف أن يعفو؟ أبدا، إنما الضعيف عليه أن يتقوى ليكون قوة ليستطيع أن يخلص حقه. هذا مبدأ. المبدأ الثاني انه لا عفو في الامور الدينية اطلاقا، لا عفو في الامور الدينية ولا صلح في الامور الدينية. يعني ايه؟ طب مني ان اتسامح معك عن الخطأ الديني واقول لك عفو؟ ابدا، انا لا املك هذا، انا لا املك ان اسامحك في خطأ ديني مهما كنت قادرا. انا قادر عليك فعلا وانت مخطئ خطأ ديني وجاي بتقول لي سامحني، ارجع عن الخطأ الديني الذي انت فيه، في رقبتك حد من حدود الله. واحد زنى، واحد سرق، واحد شرب الخمر وجاي يقول لي سامحني، او جاي يقول لي الحاكم سامحني، ليه انا شربت الخمر بس سامحني؟ لا، والله سبحانه وتعالى حينما تحدث عن الحدود قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وفي ماذا؟ في حد الزنا اللي هو في فضيحة، لان ممكن الزاني او الزانية يجي لك قريبه او قريبة، ما فيش داعي، هتفضحوا البنت هتعملوا. لا، الله قال لابد ان تفضح، لازم تتفضح، ولازم يتفضح هو ايضا. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. انظروا، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، يعني في حكم الله، ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. ان كنتم مؤمنين ما تأخذكمش رأفة في اقامة حدود الله. اسمع، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لازم يجي ناس يتفرجوا عليهم وهم يتحدوا. طب ممكن نقيم الحد سرا؟ قالك لا لا، لان مدام الجريمة ظهرت رائحتها، لان جريمة الزنا لا تثبت الا ب4 شهود عدول رجال، فاذا كانت الجريمة في الطريق العام لهذا الاسلوب فلا بد ان يرى العقوبة جمهرة من الناس حتى يرتدع من تسول له نفسه العدوان على حدود الله. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة اولئك لهم عقبى الدار. عقبى الدار، الدار اللي هي الدنيا، الدار المقصود بها الدنيا، عقباها الطيبة. عقبى الدار، عقبى الدنيا الطيبة هي ايه؟ الجنة. اولئك لهم عقبى الدار جنات عدن. عقبى الدار يعني بعد الدنيا جنات عدن، هذا هو عقبى الدار. بعد الدار يعني بعد الدنيا تأتيهم الجنة، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، هؤلاء لهم الجنات. نقطة مهمة لابد أن تفهم، الناس بيقولوا لنا بيكذبوا علينا وبيقولوا أكثر أهل الجنة البله، الصوفية بيقولوا إن أكثر أهل الجنة البله، يعني مستشفى المجازيب بتخرج للجنة أفواج. هذا خطأ، هذا هوس، هذا عبث. إن الجنة هي دار العقلاء، لأن الصفات دي صفات العقلاء. شوف أول آية، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. أولو الألباب أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن. إذا جنات عدن يدخلها من؟ أولو الألباب، العقلاء، المفكرون، هؤلاء هم الذين يدخلون الجنة. جنات عدن يدخلونها، عدن يعني جنة إقامة، عدن يعني إقامة مستمرة دائمة، يدخلونها ومن صلح. انظر إلى كلمة ومن صلح، لأن لو أنت قريتها بدون ومن صلح تبقى حاجة عجيبة. جنات عدن يدخلونها وأزواجهم وذرياتهم، مش معقول، يبقى حكاية عجيبة، لأن كل واحد له أب وله أم وله جد وله ست وله ولاد، يبقى كله رايح الجنة ومفيش حد يروح النار أبدا. قال لك ومن صلح. هل يتصور أن يكون الرجل في الجنة وأبوه في النار؟ نعم يتصور جدا. إبراهيم يكون في الجنة وأبوه في النار؟ هل يتصور أن يكون الرجل في الجنة وابنه في النار؟ نعم. نوح في الجنة وابنه في النار؟ هل يتصور أن يكون الرجل في الجنة وزوجه في جهنم؟ نعم. وامرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. وأبو هريرة يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما نزل قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين جمعهم رسول الله وقال يا بني قريش إني لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف إني لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس عبد المطلب إني لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية بنت عبد المطلب يا عمة رسول الله إني لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت إني لا أغني عنك من الله شيئا، رواه البخاري. إذن فكل إنسان مقيد بعمله إلا من صلح، فالصالحون يجتمعون لأهليهم. واحد يسأل سؤال ويقول طيب إذا كان هذا الكلام مظبوط يبقى إيه الحكمة؟ راجل رايح الجنة ومراته راح الجنة أو ابنه رايح الجنة، طب يتقابله في الجنة؟ فما الداعي لأن ينص الله على هذا؟ ليه ربنا نص سؤال ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم ما هم هيدخلوا الجنة كده أو كده؟ قال لك لا، وألحقنا بهم ذريتهم يلتقوا في درجة واحدة، افرض درجة الزوجة أقل في الجنة ترفع إلى درجة زوجها، والزوجة هي من مات عنها زوجها أو ماتت عن زوجها ستلتقي به في درجة واحدة. وكذلك الأبناء انقصرت بهم درجاتهم عن الأب، والآباء انقصرت بهم درجاتهم عن الأبناء يلتقون في درجة الأعلى، جنات عدن يدخلونها. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. مظاهرة عجيبة مهدئة للقلب. الملائكة شغلهم الشاغل في الدنيا الوقت، الملائكة بيعملوا ايه؟ ويستغفرون لمن في الأرض ويستغفرون للذين آمنوا يصلون علينا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته. إذن الملائكة مشغولين بينا بيستغفروا لنا وبيصلوا علينا، واحنا مفيش واحد منا قال اللهم صل على ملائكتك، هم بيصلوا علينا. طب في الآخرة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم يا صابرين. ولن يدخل الجنة إلا الصابرون فيدار الصابرين. وإذا الصبر هو مفتاح الجنة. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. هم خدوا ايه؟ عقب الدار، يعني الدار عقب الدنيا دخلوا الجنة، فبيقولوا له نعم عقب الدار، نعم الجزاء، نعم الوصلة، انكم خرجتم من دار الشقاوة الى دار النعيم الابدي السرمدي. الرسول لما فاطمة بتقول له هو بيلفظ النفس الاخير تلوى كرباه لك يا ابته، يا ذي الكرب يا ظل انت فيه. قال لها لا كرب على ابيك بعد اليوم. ابوك مش هيشوف كرب بعد النهاردة، انتهى الكرب، لان الكرب كان في الدنيا، انما السعادة الابدية في الاخرة. لا كرب على ابيك بعد اليوم. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. بعدما ذكر الله صفات اولي الالباب ابتدأ يذكر لنا صفات العمي الذين ليست عندهم الباب ولا عقول، والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار. ثلاث صفات فقط، دو كما تسع صفات، دول ثلاثه فقط. قال لك ما هم ثلاث صفات في الحقيقه؟ ليه؟ قال لك الصفه الاولى بالنسبه والثانيه بالنسبه الى اهل الجنه ايه؟ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، دول بظوات الدنيا. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ما جابش سيرة عهود البشر. اذا كانوا نقضوا عهد الله فمن باب اولى عهود البشر، اللي بينقض عهد الله تنتظر منه ليفي البشر بعهد. اذا ادي صفة المؤمنين يصلون ما امر الله به ان يوصل، هؤلاء يقطعون ما امر الله به ان يوصل. ربنا يقول لهم صلوا ذوي الارحام، لا. الجار، لا. اعملوا الخير، لا. السلام، لا. سلم على من تلقاه، لا. مش هقول سلام، هقول له اي تحية ثانية. شريك مخالف، يصلون ما يقطعون ما امر الله به ان يوصل. طب في عندنا صفات اخرى كثيرة، الصبر، الصلاة، النفقة، الخشية من الله، يبرؤون الحذر السيئة. قال لك كل هذه الصفات الست تقابلها صفة واحدة في أخلاق الكافرين. إيه هي؟
يفسدون في الارض. تشمل هذا كله.
الذي لا يصلي مفسد في الارض. الذي لا يصبر مفسد في الارض. الذي لا يخشى الله مفسد في الارض. الذي لا ينفق مفسد في الارض. الذي لا يبرأ الحسنة بالسيئة. الذي لا يبرأ السيئة بالحسنة مفسد في الارض. فجعل هذه الصفة مقابل الصفات الست الاخرى. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك. برضو في اهل الجنة قال اولئك. هنا اولئك وهنا اولئك. لكن ما اعظم الفرق بين اولئك واولئك. هؤلاء الاشارة اليه بتفيد العلو والسمو والرقي. اما هؤلاء فنفس الاشارة ايضا ولكنها تفيد البعد والطرد من رحمة الله ومن عز الحضور. اولئك لهم اللعنة. اللعنة الطرد من رحمة الله. ولهم سوء الدار. ولهم سوء الدار. الدار السيئة والعاقبة السيئة. اعاذني الله واياكم من شرهم. واقول قولي هذا واستغفر.